نحن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات الوجداني هي الإجماع، والكلام حول الإجماع في جهات: الجهة الأولى في بيان وجه كون الإجماع من وسائل الإثبات الوجداني. مر علينا يوم أمس أن وسائل الإثبات الوجداني تارة تكون عبارة عن إخبارات حسية توجب القطع واليقين، وتارة أخرى تكون عبارة عن إخبارات حدسية أيضا توجب القطع واليقين. وهذه الإخبارات الحدسية هي المعبر عنها بالإجماع. أما ما هو معنى الإخبارات الحدسية؟ أيضا لعله قد اتضح مما ذكرناه أمس أن الإخبارات الحدسية هي الإخبارات التي تعتمد على إعمال النظر والفكر والاجتهاد، بينما الإخبارات الحسية هي الإخبارات التي تعتمد على المدركات الحسية والإدراك الحسي. فإذا اجتمعت عندنا عدة إخبارات حدسية معتمدة على النظر، وهذه الإخبارات الحدسية أعطتنا حكما شرعيا، أعطتنا نتيجة شرعية، وبعبارة أخرى هذه الإخبارات الحدسية هي فتاوى واستدلالات فقهية، وتمركزت هذه الفتاوى والاستدلالات الفقهية حول مركز واحد، حول محور واحد. فإن هذه الفتاوى والاستدلالات الحدسية إذا تمحورت حول محور واحد تورث لنا القطع واليقين بنفس الطريقة التي يورث لنا فيها التواتر القطع واليقين، إذ أن كل إخبار حدسي يحتمل إصابته للواقع ويحتمل مجانبته للواقع. فلعل صاحب الإخبار الحدسي صاحب الفتوى قد اعتمد على مقدمات سليمة وقطعية وصحيحة فأوصلته إلى نتيجة صحيحة، ولعله قد اعتمد على مقدمة خاطئة فأوصلته إلى نتيجة خاطئة، وبالتالي فإن الإخبار الحدسي كالإخبار الحسي يحتمل الخطأ والصواب، فله قيمة احتمالية، وإذا كانت له قيمة احتمالية فيأتي الكلام الذي تقدم في التواتر، إذ أن الإخبار الحدسي الأول له قيمة احتمالية، فالإخبار الثاني أيضا له قيمة احتمالية، والثالث أيضا له قيمة احتمالية، وهكذا. وإننا حينما نستعرض جميع هذه الإخبارات الحدسية ونرى أن لكل واحد منها قيمة احتمالية، ف فإننا إذا ضربنا هذه القيم الاحتمالية في بعضها البعض تضاءلت عندنا قيمة المجانبة للواقع، مخالفة للواقع، وعلى ذلك يحصل لنا يقين، يحصل لنا يقين رياضي بأن هذه الإخبارات الحدسية بتمامها مطابقة للواقع، وأن هنا حكما شرعيا تنبئ عنه هذه الإخبارات الحدسية، فيحصل لدينا قطع ويقين بالحكم الشرعي في مورد الإجماع. وهنا نلتفت إلى نقطة يشير إليها الأصوليون، وأعتقد أنها واضحة إليكم عندكم، وهي أن الإجماع حينما يتحقق فهو لا يولد حكما شرعيا، وإنما هو يكشف عن حكم شرعي. ولذلك فإن التعبير عن الإجماع بأنه أحد الأدلة الأربعة إلى جانب القرآن والسنة والعقل إنما هو دليل كاشف عن الحكم الشرعي، بخلاف السنة. السنة دليل مثبت للحكم الشرعي، والقرآن دليل مثبت للحكم الشرعي، والعقل فيه كلام يأتينا إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فحجيته لا لأجل ماذا؟ أنه مصدر للحكم، السنة مصدر، القرآن مصدر، أما الإجماع ليس مصدرا، وإنما هو مجرد كاشف عن الحكم. كيف يكشف عن الحكم؟ كما يكشف التواتر عن الحكم، فهو وسيلة، بعبارة أخرى وسيلة من وسائل الإثبات، وسيلة من وسائل الإثبات. إذن هو كاشف وليس ماذا؟ وليس بمصدر. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. الجهة الثانية التي أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه هي بيان الفرق بين التواتر والإجماع، وأفاد في هذا المطلب إلى قضية إجمالية أو إلى مطلب إجمالي، ثم بدأ بتحليله. والمطلب الإجمالي هو أن الإجماع أقل بطئا في توليد القطع واليقين من التواتر، والتواتر أسرع توليدا للقطع واليقين من الإجماع. وبالتالي فإننا عندما نتعامل مع الإجماع ليس تعاملنا معه كتعاملنا مع الأخبار المتواترة، فإنه في الأخبار المتواترة يحصل لدينا القطع واليقين بصورة سريعة، بينما في الإجماعات نحتاج إلى أضعاف ما نحتاجه في التواتر حتى يحصل لدينا القطع واليقين. وسر ذلك ينطلق من عدة مناشئ أو عدة عوامل، أشار السيد الشهيد قدس الله نفسه إلى خمسة منها. الأول هو أن القيمة الاحتمالية للمفردات التي تتكون منها الإجماع أقل من القيمة الاحتمالية للمفردات التي يتكون منها التواتر. وسر ذلك أن التواتر إخبار حسي، بينما الإجماع إخبار حدسي، ولا شك أن الإخبار الحدسي أكثر عرضة للخطأ من الإخبار الحسي، فإن الإخبار الحسي يكون الخطأ فيه بنسبة أقل جدا من الإخبارات الحدسية التي تحتاج إلى النظر والتأمل. وبما أن بني الإخبارات الحدسية أكثر عرضة للخطأ، لذلك فإن نسبة القيمة الاحتمالية لمفردات الإجماع تكون أصغر من نسبة القيمة الاحتمالية ماذا؟ لمفردات التواتر. وعلى ذلك فعندما نقوم بضرب القيم الاحتمالية ما دامت النسبة صغيرة فإن التضاؤل لن نصل إليه إلا بعد مفردات كثيرة جدا، حينما نقوم بضرب قيمها الاحتمالية في بعضها البعض سنصل إلى النتيجة ولكن عبر مفردات كثيرة، بينما في التواتر لا نحتاج إلى كل ذلك باعتبار أن نفس القيمة الاحتمالية هي أعلى من القيمة الاحتمالية في مفردات الإجماع. فهذا هو العامل الأول وهو واضح. العامل الثاني هو أن مركز الخطأ في الإجماع أن مركز الخطأ في الإجماع يكون متعددا، بينما مركز الخطأ في الخبر المتواتر يكون واحدا. وإذا كان المركز مركز الخطأ واحدا كان احتمال الخطأ فيه ماذا؟ كان احتمال الخطأ فيه من قبل مجموع المخبرين أقل مما لو كان ماذا؟ مما لو كان المركز متعددا. ما هو المقصود من مركز الخطأ؟ المقصود من مركز الخطأ مصب الخطأ، منطقة الخطأ، موضع الخطأ. فإننا عندما نقارن بين الإجماع وبين التواتر نجد المركزية في المتواتر في التواتر واحدة، بينما هي مركزية الخطأ بينما هي في الإجماع متعددة. في القضية المتواترة يخبر المخبرون عن موت زيد مثلا، يخبر المخبرون عن موت زيد، فهنالك مركز واحد، هنالك مركز واحد لخطئهم وهو موت زيد، أنهم أصابوا في رؤية زيد قد مات أم لم يصيبوا، لعل الذي مات هو عمرو وليس زيد، ولكن التبس الأمر عليهم. فهنا المركز واحد وليس متعددا. الأول نقول بأنه قد اشتبه لعله فتوهم أن الذي مات هو زيد بينما هو عمرو، فتكون لذلك الخبر قيمة احتمالية. ثم بعد ذلك عندما يأتي الثاني والثالث والرابع ويخبرون بنفس الخبر فإن مصب الخطأ والصواب واحد، وبالتالي فإن القيمة الاحتمالية عندما تضرب ببعضها البعض سرعان ما تتضاءل، بينما في الإجماع ليس كذلك. لماذا؟ لأن الإجماع ليس متولدا عن إدراك حسي كما ذكرنا، وإنما هو متولد عن حدس ونظر وتأمل. فإذا كان متولدا عن حدس إذن هنالك مناشئ، هنالك مقدمات متعددة لهذا الحدس، هنالك مقدمات متعددة لهذا الحدس، ورب مقدمة اعتمد عليها المخبر الأول لم يعتمد عليها المخبر الثاني، والمقدمة التي اعتمد عليها المخبر الثاني ليس بالضرورة أن المخبر الثالث قد اعتمد عليها. وبالتالي فإن مركز الخطأ متعدد. فمثلا كما يمثل السيد الشهيد قدس الله نفسه عندما تجمع كلمة الفقهاء على وجوب غسل الشعر في الغسل، عندما يجمع الفقهاء على ذلك بالنسبة إلى المخبر الأول، إلى المفتي الأول، نقول أصاب أم لم يصب، نحتمل ماذا؟ الإصابة، ونحتمل الخطأ. ولكن عندما نقول أخطأ، مركز خطئه ما هو؟ لعله ضعف سند الرواية التي اعتمد عليها. يأتينا الثاني وأيضا يخبر بنفس الخبر، ولكن مصب الخطأ عنده قد يكون مقدمة أخرى، كما لو اعتمد على رواية غير تامة الدلالة، فليست المشكلة عنده هي نفسها المشكلة عند الأول، وهكذا بالنسبة إلى الثالث. فلعل الثالث أخطأ الاستظهار من الرواية مثلا، وهكذا من المناشئ، فحينئذ مركز الخطأ متعدد. وإذا كان مركز الخطأ متعددا، فحينئذ احتمال الإصابة بضرب القيم الاحتمالية هنا ماذا؟ يكون بعيدا، يكون بعيدا، إذ أننا ما دمنا نعلم أو نحتمل أن مراكز الخطأ متعددة، فحينئذ نقول ليس بالضرورة ماذا؟ ليس بالضرورة أن المركز واحد، وبالتالي هذا نحتمل أنه لم يصبه، والثاني نحتمل أنه لم يصبه لكن الاحتمال يضعف، الثالث يضعف إلى آخره. بينما إذا كانت المراكز متعددة فإن القيم الاحتمالية تكون صغيرة حينئذ، وإذا كانت نسبتها أصغر من القيم الاحتمالية في التواتر فإن التضاؤل لا نصل إليه إلا بعد مفردات كثيرة جدا. هذا ثانيا. ثالثا هو أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني محتمل في الأخبار الحدسية، بينما ليس كذلك في الأخبار الحسية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا، وضح ذلك أولا، لأنه في الأخبار الحسية يعتمد المخبر على إدراكه الحسي، وإذا كان المخبر يعتمد على إدراكه الحسي فحينئذ لا يوجد احتمال، فرض أنه إخبار حسي، فإذا كان إخبار حسي فلو أخطأ فيه فإن منشأ خطئه ليس هو إخبار المخبر الأول أو إخبار المخبر الثاني، إذ الفرض أن الخبر حسي، فإذا كان الخبر حسيا إذن هو قد اعتمد على مدركاته الحسية بشكل مباشر، وبالتالي فإن احتمال تأثير المخبر الأول أو الخبر الأول على الخبر الثاني يكون بعيدا. بينما نقول بعيد ولا نقول مستحيل، يمكن أن يكون مخبرا حسيا ولكنه تأثر، كما يحصل في موارد العقل الجمعي حيث يفكر الجميع بطريقة تفكير واحدة بسبب إيحاء الأول للثاني وإيحاء الثاني للثالث، مع أن القضية حسية، القضية حسية، ولكن المخبر الأول الذي لاحظها صورها بنحو، فالمخبر الثاني تأثر بإخباره وإيحائه، وبالتالي فإن المدركات الحسية لم يصبها بشكل دقيق. يمكن أن يكون، لكن ذلك ماذا؟ قليل، وبالتالي فإن تأثير الخبر الأول على الثاني في الإخبارات الحسية بعيد، بينما هو في الحدسية ماذا؟ قريب. بينما هو في الحدسية قريب، لماذا؟ لأن الإخبار الحدسي كما ذكرنا ويعتمد على مقدمات، فلعل مقدمة من المقدمات التي استهوت المخبر الأول، التي اعتمد عليها المخبر الأول، قد استهوت المخبر الثاني أيضا، وكذلك الثالث، فاشتركوا جميعا في التعويل على مقدمة معينة ولو لثقة منهم بالمخبر الأول، ولو لثقة منهم بالمخبر الأول، كما لو كان المخبر الأول مثلا أستاذا لهم، أو مثلا كان عالما مميزا بحيث احتملوا أن اشتباهه بعيد، فما دام قد طبق هذه القاعدة مثلا أو هذه المقدمة فيعلم أن تطبيقه تام فيتابعونه في ذلك. فحينئذ تأثير الخبر الأول على الثاني في الإخبارات الحدسية وارد ومحتمل، مما يجعل الإخبارات الحدسية دون الإخبارات الحسية في توليد القطع والتواتر. ولأصحاب المنطق الرياضي تعبير في مثل المقام، حيث يقسمون الاحتمالات إلى قسمين، هنالك احتمالات يعبرون عنها بالاحتمالات المطلقة، وهنالك احتمالات يعبرون عنها بالاحتمالات المشروطة، ويفرقون بين الاحتمالات المطلقة والاحتمالات المشروطة. أن الاحتمالات المطلقة يكون الاحتمال قائما فيها من غير ماذا؟ من غير أن يكون مشروطا بشرط، فالنسبة الاحتمالية قائمة من غير أن تكون مشروطة بشرط، ولكن في الاحتمالات المشروطة القيمة النسبة ومقدار النسبة مشروط بشرط، فالقيمة تكون بمقدار النصف مثلا ما لم مثلا تتأثر بعامل من العوامل فإنها تكون بمقدار الربع مثلا. يطبقون الاحتمالات المطلقة والاحتمالات المشروطة على مثل ما نحن فيه، ففي الإخبارات الحسية تكون احتمالات مطلقة، بينما في الإخبارات الحدسية تكون مشروطة، فإن إخبار كل مخبر إذا كان حدسيا له قيمة احتمالية ولكنها مشروطة بعدم تأثير المخبر الآخر عليه، وإلا لو أثر عليه فإنها تتراجع وتصغر جدا. فإذا العامل الثالث من العوامل هو احتمال التأثير. العامل الرابع هو أن احتمال التأثير في الإخبارات الحسية غالبا ما يكون من ناحية المانع، احتمال التأثير، احتمال الخطأ في الإخبارات الحسية غالبا ما يكون من جهة وجود المانع، بينما احتمال الخطأ في الإخبارات الحدسية كما يكون من ناحية المانع يكون من ناحية عدم وجود المقتضي، من ناحية عدم وجود المقتضي. حتى تتضح فكرة هذا العامل نقول عندما يخبر المخبر بخبر حسي، الخبر بحسب الفرض حسي، فتوليد هذا الخبر للقطع واليقين يتوقف على وجود مقتضي ويتوقف على عدم مانع. المقتضي ما هو؟ سلامة الحواس، لا نحتاج لأكثر من ذلك. في الإخبارات الحسية لا نحتاج لأكثر من سلامة الحواس حتى تتحقق الإصابة للواقع، تمام أم لا؟ وأما عدم المانع فإننا نحتاج إلى تنزيه المخبر بإخبار حسي عن الخطأ، عن الاشتباه، عن الغفلة، عن مثلا سوء الاستفادة من الحواس وما شاكل ذلك. فإذا حتى يتحقق العلم من الإخبار الحسي لا بد من توفر المقتضي ولا بد من ارتفاع المانع. خب عندما يتحقق الخطأ في الإخبارات الحسية عادة يكون منشأ الخطأ هو عدم وجود المقتضي أو وجود المانع؟ وجود المانع، وإلا فإن المقتضي ما لم يكن موجودا في الإخبارات الحسية فإنه لا تصل النوبة أصلا إلى وجود مانع أو عدم وجود مانع، أصلا لا يتحقق أصل الخبر. فعلى أي حال، بما أن الإخبار حسي فإن سلامة الحواس محرزة بحسب العادة، بحيث لا يشك في الخبر من ناحية الحواس، وإنما يشك فيه من ناحية الغفلة مثلا، بينما في الإخبارات الحدسية ليس كذلك. الإخبارات الحدسية قد يكون الخطأ فيها من ناحية وجود المانع، وقد يكون الخطأ فيها ماذا؟ من ناحية وجود المقتضي، إذ أن الخبر الحدسي يعتمد على عمل فكري، وهذا العمل الفكري ليس دائما ما يكون متحققا كما يتحقق الإدراك الحسي. فإن الإنسان المفكر قد يبتلى بعوامل عديدة جدا، هذه العوامل العديدة توجب تشويش التفكير، وبعض هذه العوامل هي عوامل علمية أصلا، لذلك يكون العلم حجابا في بعض الأحيان، يكون العلم حجابا في بعض الأحيان، أجارنا الله وإياكم من ذلك. فإن العلم في بعض الأحيان يكون حجابا على حجاب. ففي القضايا الحدسية، في القضايا الحدسية نفس المقتضي غير محرز، إذ لعل هذا المستنبط، لعل هذا المستنبط هو لم يخطئ، لم يكن غافلا، لا غفلة عنده، إلا أنه كان مشوش الفكر حين الاستنباط، أو أنه مثلا لم يتفحص تفحصا كاملا، لم يتفحص في موارد الحكم الذي أفتى فيه تفحصا كاملا، أو تفحص ولكن تفحص قصوري لا تقصيري، فلم يصل إلى جميع مدارك الحكم، وهذا كله لا يقال في الإخبارات الحسية. فإن في الإخبارات الحسية المقتضي غالبا ما يكون موجودا، الحواس محرزة السلامة. فإذا الإخبارات الحسية يكون الخطأ فيها من ناحية واحدة، بينما الإخبارات الحدسية يكون الخطأ فيها من عدة نواحي. فإذا كان الخطأ فيها من عدة نواحي، كان ماذا؟ كان احتمال توليد اليقين والقطع فيها بعيدا بالنسبة إلى الأخبار الحسية. هذا رابعا. العامل الخامس من العوامل هو أن مناشئ الخطأ في الإخبارات الحسية قد تكون متعددة ومختلفة، بينما مناشئ الخطأ في الإخبارات الحدسية قد تكون واحدة. وبعبارة أدق، مناشئ الخطأ في الإخبارات الحسية غالبا ما تكون متعددة في الإخبارات الحسية، بينما منشأ الخطأ في الإخبارات الحدسية قد يكون واحدا وليس بالضرورة يكون متعددا. تقريب ذلك، عندما يخبر عدة مخبرين مثلا بموت زيد، فهنا لو افترضنا أن هؤلاء المخبرين لم يصيبوا، فإن منشأ الخطأ عندهم يبعد أن يكون واحدا، يعني أن يكون منشأ الخبر هو مثلا وجود زيد مثلا في بيت عمرو، وجود زيد في بيت عمرو هذا أورث لهم الاشتباه بأن الذي مات هو زيد مثلا، لأن الذي يتواجد في بيت عمرو بحسب العادة ليس هو إلا زيد. فعندما رأوا شخصا ميتا تصوروا بأنه هو زيد. عادة هذا لا يكون منشأ للخطأ عند الجميع، عادة لا يكون منشأ للخطأ عند 10 أشخاص، لأنه أمر حسي، والأمر الحسي يبعد أن يكون منشأ الاشتباه فيه واحدا عند جماعة كثيرة جدا، بينما الإخبار الحدسي يحتمل فيه ذلك. مثلا لو أن جماعة من الأشخاص مروا على دار زيد فوجدوا دخالا مرتفعا من الدار، وقالوا بأن الدار احترقت وأن زيدا موجود داخل الدار فهو احترق، فجاءوا وقالوا حدسا بأن زيدا قد توفي اعتمادا على ارتفاع ألسنة النار في بيت زيد، هنا يمكن أن يكون هذا منشأ مشتركا للجميع. النكتة مشتركة في الإخبارات الحدسية ممكن، يعني يتصور جدا أنه هذه النكتة اعتمد عليها جميع المخبرين حدسا، فإنه لم يرى الجميع حقيقة الأمر، وهذه مقدمة حدسية يمكن أن يشتركوا فيها، لا مانع من ذلك. بينما في الإخبارات الحدسية يبعد ذلك أن يكون منشأ الخطأ ماذا؟ واحدا، بل يكون منشأ الخطأ غالبا في الإخبارات الحسية مختلفا بحسب اختلاف ظروف الأشخاص، بحسب تعدد الأماكن، بحسب تعدد الأزمنة. وعلى ذلك فإن القيمة الاحتمالية في موارد الإخبارات الحسية تكون أقوى من القيمة الاحتمالية في موارد الإخبارات الحدسية، فإن الاحتمال الخطأ لأنه قد يكون له منشأ واحد في الإخبار الحدسي يجعل من قيمة إصابة ضعيفة، بينما تعدد الخطأ، تعدد مناشئ الخطأ يجعل من قيمة احتمال الخطأ ماذا؟ أضعف في الإخبارات الحسية. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية التي أشار إليها. الجهة الثالثة التي أشار إليها قدس الله نفسه هي تأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل خارجية. نحن إلى هنا كان الكلام يدور حول الفرق بين التواتر والإجماع من ناحية توليد أيهما للقطع واليقين بصورة أسرع وأقوى. هنا نريد أن نتحدث حول الإجماع بواه بغض النظر عن التواتر. فهل الإجماع يولد لنا قطعا ويقينا بنسبة واحدة في كل موارده، أم أن نسبة القطع واليقين تختلف باختلاف موارد الإجماع؟ يقول هنالك عوامل دخيلة في تصعيد درجة القيمة الاحتمالية وفي خفضها بالنسبة إلى الإجماع نفسه. وقد أشار قدس الله نفسه الزكية إلى ثلاثة عوامل أو أربعة. العامل الأول هو نوعية العلماء المتفقين على المسألة ومستواهم العلمي وزمنهم أيضا. عندما تلاحظون كتب الفقه الاستدلالي كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى، تلاحظون أن العلماء عندما يتعاملون مع المسائل الإجماعية يلاحظون أن الإجماع قد صدر من أي طبقة من طبقات الفقهاء. فتارة الإجماع يكون متحققا من طبقة قدماء الأصحاب، من طبقة قدماء الأصحاب، كما لو أحرزنا إجماع أصحاب الأئمة عليهم السلام على مسألة معينة أو شهرة ذلك بينهم، لا نحتاج حتى إلى الإجماع بمعناه بمعنى الاتفاق من جميعهم، شهرة ذلك عندهم. هذه طبقة، وهذه الطبقة جدا طبقة مهمة وهي أقوى الطبقات، والطبقة الأخرى طبقة من جاء بعدهم كالشيخ الصدوق قدس الله نفسه ومن قارب عصره كالشيخ المفيد، كالشيخ الكليني، كالسيد المرتضى، من شاكل هؤلاء وهكذا. فهنالك تصنيف لطبقات الأعلى، وكلما كانت طبقة المجمعين أقرب إلى زمن النص كلما كان توليدها للقطع واليقين أقوى وأسرع. فلو حصل إجماع في زماننا الآن مثلا على شيء معين قد لا يولد قطعا ولا يقينا باعتبار أن المجمعين بعيدون جدا عن زمان النص، بينما الإجماع في المتقدمين ماذا؟ أقوى يكون. ولذلك فإن مثل السيد البروجردي قدس الله نفسه يكتفي بشهرة القدماء، وكذلك غير واحد كالسيد السبزواري وغيرهما من الأعلام الذين اعتمدون على شهرة القدماء. فمتى ما تحققت الشهرة عند القدماء في مسألة معينة كان ذلك كافيا عندهم للإطمئنان بالحكم الشرعي. فإذا زمن الطبقة العلمية ونوعية الطبقة العلمية أيضا، فإن المجمعين من هم؟ تارة يكون المجمعون ممن لهم شأن علمي بحيث تعلم دقتهم، تتبعهم، تفحصهم، وتارة أخرى لا يكونون بهذا المستوى. سيد الخوي قدس الله نفسه في أبحاثه الشريفة ينقل عن بعض الأعلام ولم يسمه، يقول لو أجمع ثلاثة من الأعلام وهم الشيخ الأنصاري والسيد المجدد الشيرازي والميرزا الشيرازي، لو أجمع هؤلاء الأعلام الثلاثة على مسألة لكفانا ذلك، لمعرفة أن هنا حكما شرعيا قد توصل إليه هؤلاء، وذلك لما لهؤلاء من الدقة والبراعة في العلم، بحيث يعلم أنهم عندما يفتون بفتوى فإنهم قد استنفذوا جميع ما لديهم من الجهود العلمية، واستنفذوا جميع ما لديهم أيضا من طاقات الورع والتقوى، من طاقات الورع والتقوى، بحيث لا يمكن أن يقدموا على الإفتاء بفتوى وهم مترددون في هذه الفتوى. إذن نوعية الطبقة العلمية وزمان الطبقة العلمية له تأثير في مستوى الإجماع، فإجماع يحصل في الطبقة الأولى يختلف عن الإجماع الذي يحصل في الطبقة الثانية وهكذا. هذا عامل. العامل الآخر، طبيعة المسألة التي يحصل الإجماع عليها، وهذا أيضا من إفادات أو من الأمور التي كان يصر عليها السيد البروجردي على الله مقامه، والذي كانت له تحقيقات كبرى في مثل هذه القضايا، في مثل قضايا الإجماع والشهرة. فإن السيد البروجردي على الله مقامه يفصل بين الأصول والفروع، والمراد من الأصول ليس الأصول العقائدية بل الأصول الفقهية، فإنه طبقا لما ورد عنهم عليهم السلام علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا، طبقا لما ورد عنهم يقسم المسائل الشرعية إلى مسائل أصلية إلى مسائل فرعية، وبعبارة أخرى المسائل الشرعية تنقسم إلى المسائل المحورية الكلية التي تتضمن عدة فروع تحتها، ومسائل فرعية تكون من جزئيات تلك المسألة الكبرى. فإذا حصل الإجماع في مسألة أصلية فإنه يكون أسرع تأثيرا من الإجماع الذي يحصل في مسألة فرعية. لماذا؟ إذ أن المسائل الأصلية عادة الذي يتولى بيانها هو المعصوم عليه السلام، بينما الفروع قد يتولاها غيره من باب التطبيق، من باب تطبيق القاعدة الكلية التي فهمت من المعصوم عليه السلام. فاحتمال الخطأ في الفرعيات أكثر من احتمال الخطأ في القواعد الأصولية الكبروية أو في الكليات الكبروية، باعتبار أن الكليات الكبروية عادة ما تكون صادرة من المعصوم، بينما المسائل الفرعية قد تكون من تطبيقات الرواة أو من تطبيقات الأصحاب، وبالتالي فاحتمال الخطأ هنا أكثر من احتمال الخطأ هناك. هذا أيضا عامل. العامل الآخر، درجة ابتلاء الناس بالمسألة، فإن المسائل تارة تكون مسائل ابتلائية وأخرى غير ابتلائية، وإذا كانت المسألة ابتلائية فمن الممكن ماذا؟ فمن الممكن أن لا يكون فيها حكم شرعي قد وصل إلى الأصحاب، باعتبار أن المسألة غير ابتلائية وصار فيها تطبيق أوجب هذا التطبيق اشتباها في بعض مقدماته. ولكن إذا كانت المسألة ابتلائية فإن المسألة الابتلائية يكثر بيان الشارع فيها، فإذا كثر بيان الشارع صار احتمال الخطأ في الوصول إلى حكم الشارع ماذا؟ بعيدا. فمثلا فرق بين، افترضوا مسألة أن الآن في الصلاة في الصلاة عندنا تقريبا إجماع مدعى في كلمات بعض الأعلام على استحباب إرغام الأنف في السجود، على استحباب إرغام الأنف في السجود في صلاة في غسل الجمعة. أيضا عندنا إجماع على استحباب غسل الجمعة استحبابا مؤكدا، والحال في كلا الموردين عندنا روايات ظاهرة في الوجوب، في وجوب غسل الجمعة، وروايات أخرى ظاهرة في وجوب إرغام الأنف في السجود. وهنا إجماع مدعى على الخلاف، على خلاف ما هو ظاهر من هذه الروايات. فهنا يقال هذا الإجماع احتمال الخطأ فيه بعيد. لما؟ لأن المسألة مسألة ابتلائية، فلو كان الإجماع على خلاف الواقع لكان قد وصل المجمعين، لا لكان قد وصل للمجمعين من المعصومين ما يمنع من تحقق هذا الإجماع، لأن المسألة ابتلائية، وإذا كانت ابتلائية فالبيانات فيها تكثر من المعصوم، فحينئذ تحقق الإجماع على خلاف الواقع يكون بعيدا لكثرة بيانات الشارع في مورد المسألة الابتلائية، بينما في مورد المسألة غير الابتلائية يكون تحقق الإجماع على خلاف الواقع ليس بعيدا جدا باعتبار قلة بيانات الشارع فيه. واضح؟ لو مو واضح. العامل الرابع هو لحن كلام المجمعين. لحن كلام المجمعين يعني ماذا؟ لحن كلام المجمعين تارة عندما نتتبع كلمات الفقهاء في مسألة معينة، فإن الفقيه يظهر من لحن كلامه أحيانا أنه قاطع بالحكم في هذه المسألة، وتارة لا يظهر منه القاطع، فيقول مثلا احتياطا كذا، أو على الأقوى كذا، أو على الأظهر كذا، فتختلف تعبيرات الفقهاء من فقيه إلى آخر. ولا شك أن لحن كلام المجمع له تأثير على تحقيق الإجماع، فلو كانت كلمات المجمعين يعني من أحرزنا اتفاقهم، لو كانت كلماتهم بتمامها ظاهرة في القطع بالحكم، فحينئذ سيولد ذلك لدينا إجماع قطعا ويقينا بصورة أسرع، بينما لو كانت كلماتهم ظاهرة في عدم الجزم، أو كلمات بعضهم ظاهرة في الجزم بعضهم غير ظاهرة، حتما سيكون الإجماع ماذا؟ بصورة أبطأ وأبعد. هذه جهة ثالثة. الجهة الرابعة التي أشار إليها والأخيرة هي أن الإجماع هل له موضوعية أم لا موضوعية له؟ والمراد من ذلك نحن عندما قلنا بأن الإجماع وسيلة من وسائل الإحراز الوجداني، الإثبات الوجداني، فهل الإجماع له موضوعية؟ بمعنى لا بد من اتفاق جميع العلماء من غير وجود مخالف ليكون الإجماع وسيلة من وسائل الإثبات، أم أن وجود المخالف لا يضر ماذا؟ لا يضر بالإجماع. خب الإجماع بما هو إجماع، يعني بحسب الاصطلاح الأصولي الإجماع بما هو إجماع لا يتحقق إلا باتفاق الكل، فلو وجد المخالف فإنه يضر بالإجماع، لو وجد المخالف يضر بالإجماع،
سيد الشهيد يقول هذا الذي عليه الأصوليون من أنه لا بد من اتفاق الكل، ولو وجد المخالف أضر بالإجماع. هل هذا مسلم عندنا أم لا؟ يقول بناء على نظرية الاحتمال لا تبقى موضوعية الإجماع، بل المناط في حصول القطع واليقين، وقد يحصل القطع واليقين حتى مع وجود المخالف، فيما لو كان المخالف كما اتضح مما ذكرنا غير مثلا ذي مقام علمي رفيع بحيث يعتنى بمخالفته، فإن وجود مثل هذا المخالف لا يضر بالإجماع شيئا، لا يضر بتحقق القطع واليقين. بل وعلى ذلك فالإجماع لا موضوعية له، وإذا كان لا موضوعية له إذن فليس المقصود من الإجماع هنا الذي هو وسيلة من وسائل إثبات الوجداني هو اتفاق الكل، بل يكفينا اتفاق الجل. فمتى ما تحقق اتفاق الجل وتحققت العوامل الدخيلة فإن الإجماع يكون حجة، وإلا فإنه لا يكون كذلك. صار معلوم، والحمد لله رب العالمين.